بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في قضاء الولي.
بسم الله الرحمن الرحيم. ما تقدم من الروايات التي دلت على وجوب القضاء على الولي ما فاته عن الميت من صلاة أو صيام، هذه الروايات بين كانت ظاهرة ابتداء في وجوب القضاء وفي المباشرة أن يكون الولي هو المباشر عنه، لقوله عليه السلام: يقضي عنه أولى الناس به، أولى الناس بميراثه. فيستفاد من ذلك أن القاضي لابد أن يكون هو الولي مباشرة، الظهور الأولي في ذلك. ولكن تقدمت روايات كثيرة وفي حسها أن ذمة الميت تفرغ بإتيان العمل من الغير بعد موته من أي شخص كان، وليا أو غير ولي، بل في بعض الروايات التصريح بغير الولي، فيقال إن هذه الصلاة صلاها أخوك، يعني نقل بالمعنى. فقد ثبت جواز النيابة بالنسبة إلى الغير، وإذا فرزنا أنه ناب عن الميت بتبعه وبنفسه فتفرغ ذمة الميت لا محالة. فإذا كانت ذمة الميت فارغة، قد ذكرنا أن هذا الوجوب مشروط ببقاء باشتغال الذمة بصلاة أو صيام حدوثا وبقاء. فإذا فرضنا أن الشرط قد انتفى وأن ذمة الميت قد فرغت، لم يبق مجال بعد ذلك لوجوب القضاء، فيسقط عن الولي لا محالة سقوط الوجوب بانتفاء شرطه. فوجوب القضاء على الولي مشروط أولا وآخرا باشتغال ذمة الميت وأن يكون على الميت صلاة أو صيام. فإذا فرضنا أن الشرط انتفى، انتفى المشروط لا محالة. وعلى ذلك يترتب أنه لا مانع من أن يكون الولي هو المسبب لهذا العمل، إما بالتماس واستدعاء، فيستدعي أحدا أن ينوب عن الميت فيقضي ما على الميت من صلاة أو صيام، أو يستأجر أحدا لذلك إذا كان العمل صائغا في نفسه، وجاز لكل أحد أن ينوب عن الميت، جاز ذلك بالاستئجار، إذ لا يعتبر في صحة الإجارة إلا جواز العمل ومشروعيته شرعا والقدرة عليه في الخارج، وكلا الأمرين مفروض في المقام. فالاستئجار أيضا جائز، وما نسب إلى الحلي قدس الله نفسه من الاستشكال في جواز الاستئجار بدعوى أنه يشك بعد ذلك في السقوط عن الولي، والأصل عدم السقوط، هذا لا نعرف له وجها، إذ لا تصل النوبة إلى الأصل بعد قيام الدليل على جواز هذا العمل وسقوط ذمة الميت بالإتيان بالعمل من قبل الميت، فالمنوب عنه هو الميت، ويأتي الغير بذلك كما يأتي به تبرعا يأتي به بالاستجارة أيضا. إذن يرفع اليد عن ظهور ما دل على وجوب المباشرة، وأن الولي هو الذي لابد أن يكون قاضيا، لا يعتبر هذا، لابد أن يكون قاضيا إما بمباشرة أو بتسبيب، بل لو فرزنا أن شيئا منهما لم يكن وتبرع أحد بالقضاء عن الميت سقط الوجوب بانتفاء شرطه. نعم تقدمت صحيحة الصفار التي ورد فيها في مكاتبة في المكاتبة ورد فيها عن المعصوم عليه السلام عن الأخير عليه السلام أنه كتب سأل الإمام عليه السلام عن ميت له وليان وعليه عشرة أيام من شهر رمضان من قضاء شهر رمضان هل يجوز له لهما أن يقضي كل واحد منهما خمسة أيام أو لا يجوز ذلك؟ فكتب سلام الله عليه أنه لا يجوز ذلك مزمونه وإنما يقضي عنه أكبر وليه ولاء. قلنا هذه الصحيحة لا بد من رد علمها إلى أهلها فإنها معلومة البطلان وواضحة البطلان إذ لا يعتبر في القاضي أن يكون يعني في الآتي بالعمل أن يكون هو أكبر الوليين بل يجوز القضاء عن غير الأكبر. السؤال في المقام عن الجواز لا عن الوجوب. بل يجوز لغير الولي ولغير الأكبر من الوليين أيضا بل يجوز للأجنبي بلا خلاف ولا إشكال. هذه من جهة. الجهة الأخرى أن في الرواية اعتبر أن يكون القضاء بلاء هذا أيضا لم يقل به أحد من الفقهاء أن القضاء عن الميت لابد أن يكون بلاء عشرة أيام يعتبر فيه التتابع لا يعتبر ذلك جزما بل يجوز أن يقضي يوما أو يومين ثم بعد ذلك يقضي أيضا يومين أو يومين حتى يتم العشرة. التتابع والولاء غير معتبر في قضاء الصوم جزمان فهذه الصيحة لا يمكن العمل بظهورها ولا يبعد أن يهمل ذلك على الأفزلية والاستحباب يقضي أنه أكبر وليه أي هذا مستحب له الأفزل كذلك فحينئذ يؤخذ بالولاء إذن الأفزل أن يؤتى بالقضاء بقضاء عشرة أيام ولاء وأن يكون الآتي به هو الأكبر وأكبر الولي وإلا فالرواية بظاهرها مهدورة متروكة لابد من رد علمها إلى أهلها. ثم ذكر قدس الله نفسه فروعا تقدم الكلام في ذلك منها مسألة الترتيب أنه لابد للقاضي أن يلاحظ الترتيب في الفوائد فيأتي بالفائدة أولا ثم ثانيا وثالثا وهكذا. تقدم الكلام في دليل اعتبار الترتيب وقلنا إن الأزهر عدم اعتبار الترتيب إلا في المترتبتين بالذات كالزهرين من يوم واحد وكالمغرب والعشاء من ليلة واحدة وإلا فلا دليل على ذلك. وذكر أن المناط في الجهر والإخفاض إنما هو بالقاضي لا بالمقضي عنه وبالميت فلو فرضنا أن الميت امرأة والقاضي رجل لابد من أن يجهر في الصلوات الجهرية لأن هذا الشرط شرط في المصلي وفي من يوجد الصلاة في الخارج لا في من يسكت عنه التكليف بل وفي المنوب عن. فاعتبار الجهر والإخفاض إنما هو بالنسبة إلى المصلي وهذا هو المصلي فبالنسبة إلى هذه الشرائط لابد من لحاظها للمصلي وكذلك بالعكس إذا فرزنا أن المنوب عن رجل والنائب امرأة يلاحظ الجهر والإخفاض بالنسبة إليها كذلك بالنسبة إلى التستر في الصلاة لو كان رجلا لا يجمع عليه إلا ستر عورتيه فيجوز له أن يصلي عريانا مع ستر العورتين بخلاف ما إذا كان المصلي امرأة ولو فرضنا أن المنوب عنه رجل. فالشرائط التي اعتبرت في المصلي هذه الشرائط في المقام تعتبر في النائب لا في المنوب عنه والوجه فيه ظاهر. ذكر قدس الله نفسه بعد هذا احكام الشك والسهر أحكام الشك والسهو أيضا كذلك. المصلي إذا شك في صلاته يعمل على طبق وظيفته، فإن الشاك والنائب دون المنوبعان. المنوبعان لم يشك أو لم يسوء، العبرة إنما هو بالمصلي الذي هو شاك فيعمل على طبق مذهبه اجتهادا أو تقليدا فيأتي بصلاة صحيحة مثلا. وأما بالنسبة إلى الأجزاء والشرائط فقد ذكر قدس الله نفسه أن العبرة في هذه الأمور بحال الميت، فإذا كان الميت يرى شيئا جزءا يجب على الولي أن يأتي به وإن لم يره جزءا. وهكذا في الشرائط تقدم الكلام في هذا وفي أحكام السهو والنسيان مفصلا أولا. وملخص ما ذكرناه أن التكليف بالقضاء إنما هو متوجه إلى الولي، لا بد من أن يرى الولي صحة هذا العمل وأن ذمة الميت قد فرغت أو بعد مشغولة. في جميع ذلك لا عبرة بنظر الميت وبنظر الملوبان أنه كان يرى الشيء الفلاني جزءا أو ليس بجزء شرطا أو ليس بشرط. المكلف إنما هو الولي دون الميت، هذا مكلف بالقضاء، فلا بد من أن يكون المأتي به صحيحا بنظره. فلو فرضنا أنه ليس بصحيح بنظره وإن كان صحيحا في نظر الميت لا أثر لذلك، فإنه يرى أن ذمة الميت مشغولة بصلاة أو صيام وكذلك بالعكس. وأعجب من ذلك ما ذكره قدس الله نفسه في ذيل هذه المسألة من أن العبرة في وجوب القضاء وعدمه العبرة بنظر الميت، وهذا لا بد أن يعد من الغرائب. إذا فرضنا أن الميت كان يرى وجوب القضاء ولكن الولي لا يرى وجوب القضاء اجتهادا أو تقليدا، ذكر قدس الله نفسه أنه يجب على الولي أن يقضي ما فات عن الميت باعتبار أن العمل عمل الميت، بما أن الميت كان يرى وجوب القضاء عليه فيجب على الولي أن يقضي. مثلا لو فرضنا أن الميت امرأة وكانت تقليدا أو اجتهادا يرى وجوب قضاء ما فات عن المرأة بالنسبة إلى ولدها الأكبر ولكن الولد الأكبر لا يرى ذلك ويرى اختصاص هذا الحكم بالرجل مثلا، في مثل ذلك يجب على الولد الأكبر أن يقضي عن الميت ما فاته باعتبار أن فتوى الميت كان على الوجوب. ولو فرضنا أنه انعكس أن الميت لم يكن يرى وجوب القضاء على الولي ولكن الولي يرى وجوب القضاء، في مثل ذلك لا يجب، فإن الميت لم يكن يرى وجوب ذلك. الظاهر أن هذا أمر عجيب، وذلك فإن فتوى الميت أو فتوى من يقلده الميت لا يكون حجة بالنسبة إلى الولي. إذا فرضنا أن الولي لا يرى الوجوب فلنفرض أن الميت يرى الوجوب، أي أثر لذلك؟ أو إن عكس الميت لا يرى الوجوب ولكن الولي يرى وجوب القضاء عن الميت، المكلف بذلك إنما هو الولي، الخطاب متوجه إلى الولي، فالعبرة بنظر الولي. صحيح حفص بن البختري سأل أن الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام، قال عليه السلام يقضيه أولى الناس بميراثه. الحكم حكم الولي، فإذا فرضنا أن الولي يرى أن الميت عليه قضاء أو صلاة أو صيام فيجمع عليه القضاء سواء كان الميت يرى ذلك أو لم يرى ذلك، كان يفتي بوجوب القضاء أو لم يكن يفتي بوجوب القضاء، فلنفرض أن الميت يرى نفسه غير مشغولة الذمة بشيء، كان بانيا على صحة صلواته السابقة فهو معذور، ولكن الولي يرى أن الميت عليه صلاة العصيان، وعكس ذلك أيضا بالعكس، يرى الميت أن القضاء كان واجبا عليك، ولكن الولي يرى أن تلك الصلوات كلها كانت صحيحة، ولم يكن المكلف الميت مكلفا بالقضاء. والحاصل أن حجية نظر الميت بالنسبة إلى الولي لم يظهر لها أي وجه. الخطاب متوجه إلى الولي وهو المكلف بقضاء ما على الميت من صلاة أو صيام. كان الميت يرى نفسه مشغول الذمة وكان يفتي بوجوب القضاء أو لا يفتي بوجوب القضاء تقليدا أو اجتهادا بالنسبة إلى نفسه بالنسبة إلى وليه، كل ذلك لا أثر له. ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أنه إذا شك الولي في أصل الفوت أو شك في أن الفوت كان لعذرين أو لغير عذرين لم يجب عليه القضاء. أما الثاني فهو مبني على ما ذكره قدس الله نفسه من اختصاص الوجوب بما فات عن عذرين، وأما على ما ذكرناه من إطلاق الدليل وعدم الفرق بين ما فات عن عذرين وغير عذرين فهذا الشك لا أثر له. وأما ما ذكره أولا إذا شك في أصل الفوت وعدمه والظاهر أنه لا يجب عليه القضاء، وذلك لأن التكليف الأول قد سقط بخروج الوقت، والتكليف بالقضاء تكليف بأمر جديد نشك في ذلك أنه كان مكلفا. هل ثبت في حقه القضاء أم لم يثبت في حقه القضاء؟ ولا يمكننا إثبات وجوب القضاء عليه باستصحاب عدم الفوت بعدم الإتيان به بالوقت. استصحاب عدم الإتيان لا يثبت أنه فات فهو كان مكلفا بالقضاء، فيجب موضوع الحكم في السيئة أن يكون الميت عليه صلاة أو صيام، يعني يكون مكلفا بالقضاء وفي ذمته صلاة أو صيام، وهذا لا يثبت بالأصل. إذن أصالة البراءة محكمة، نشك في وجوب الإتيان بشيء من قبل الميت وعدم وجوبه لم يثبت دليل، يعني بدليل لم يثبت بدليل اشتغال ذمة الميت بشيء فلا يجب الإتيان بشيء، أم رجاء احتياطا لا بأس به، وأما الوجوب فلا. ذكر قدس الله نفسه أن المدار في الأكبرية على التولد، من تولد من التوأمين مثلا أولا فهو أكبر الولدين، وهو الذي يكون الحبلة له، وهو الذي يجمع عليه القضاء باعتبار أنه أولى الناس بميراثه. هذا هو المتفاهم عرفان من الأكبرية والأصغرية، أمر عرفي. العبرة بالتولد خارجا، وأن الإنسان أي مقدار عاش في الدهر بعد تولده في الخارج وبعد وجوده الخارجي عمره وسنه أي مقدار، فيقال هذا أكبر وذاك أصغر. فمن تولد منهما أولا خرج أولا يكون أكبر والآخر أصغر، وهذا هو المفتوح به. لكن في نهاية رواه الشيخ الكليني قدس الله نفسه بإسناده عن علي بن أحمد بن أشيام عن بعض أصحابه، رواه أنه جاء رجل إلى أبي عبد الله عليه السلام فكان له ولدان، فهناه أبو عبد الله عليه السلام ثم سأله وقال أيهما أكبر؟ فأجاب الرجل قال الذي خرج أولا، فقال عليه السلام مضمون الرواية ليس الأمر كذلك بل الذي خرج أخيرا، فإنه هو الذي انعقدت نطفته أولا، أولا هو دخل الرحم، وهذا دخل عليه بعده لكن يمنعه من الخروج، يخرج هذا أولا ثم يخرج الآخر. ولذلك يكون الأكبر من بل من من يخرج ثانيا هو الأكبر إن عقدت نطفته أولا وكبر ولكن الثاني منعه من الخروج فخرج أولا ثم خرج الآخر فهو الأكبر. هذه الرواية لا يعتنى بها، فإن علي بن أحمد بن أشيب وإن وقع في أسناد كامل الزيارات، ولكن الرواية مرسلة عن بعض أصحابنا ومخالف للوجدان أيضا. العبرة في الكبار، فلنفرض جزما أن أحدهما انعقدت نطفته أولا، أولا هذا ليس بمعلوم، أن الذي يخرج ثانيا انعقدت نطفته أولا، الظاهر أن انعقاد النطفة يكون في زمان واحد، هكذا يقولون بل في زمان واحد تنعقد النطفة، وبعد ذلك قد يكون الأحياء من تلك الجراثيم قد يبقى واحد وقد يبقى اثنين قد يبقى أكثر ثلاثة، ليس انعقاد من يخرج أخيرا انعقاد نطفة أولا، بل نفرض أنه كذلك، نفرض أن الرجل له زوجتان، فلنفرض أنه جامعهما في وقت واحد في زمان واحد في يوم واحد في ليلة واحدة، هكذا نفرض، وكان إحدى بله وقت واحد، مردم يوم واحد است نه وقت واحد، يعني آن واحد، يعني في يوم واحد في ليلة واحدة، فرضنا إحداهما ولدت بعد ستة أشهر والأخرى ولدت بعد تسعة أشهر، أفهل يكون الثاني أكبر التي ولدت بعد ستة أشهر يكون أكبر باعتبار أن انعقاد نطفته كان قبل هذا، أو نفرض بعد شهر أو شهرين، فرضنا أن رجلا تزوج من امرأة ودخل بها وبعد مضي شهر أو شهرين تزوج بامرأة أخرى ودخل بها، ولكن الثانية ولدت قبل الأولى، الأولى كان مدة حملها تسعة أشهر، ولكن الثانية كانت مدة حملها ستة أشهر مثلا، أفعل يمكن أن يقال إن من عقدت نطفته أولا ما أنه ولد بعد الثاني بشهر أو شهرين أو ثلاثة هو يكون أكبر، ولا شك بأن الكبر والصغر باعتبار التولد الخارجي، فهذه الرواية بل لابد من رفع اليد عنها وهي مرسلة غير قابلة للاعتماد عليها. ثم ذكر قدس الله نفسه أن هذا الحكم وهو وجوب القضاء على الولي وعلى الولد الأكبر لا يختص بالفوائد اليومية، كل ما ثبت فيه القضاء ولو فرضنا أنه ليس من الفرائض اليومية يجب على الولي أن يقضيها، فلو فرضنا أنه نذر، يعني الميت كان ناذرا أن يصلي في وقت خاص وبعد ذلك مات، وجب عليه القضاء ولم يأت به، يصدق أنه الرجل مات وعليه صلاة أو صيام وهكذا في الصوم، ومن هنا قالوا إن صلاة الطواف لو لم يأت بها الميت وجب على الولي قضاؤها لأجل ذلك، فإن الموضوع في الرواية أن يكون الميت مشغولة الذمة بصلاة أو صيام، عليه صلاة أو صيام، دعوى أن الصلاة منصرف إلى الصلوات اليومية والصوم منصرف إلى صيام شهر رمضان لا نعرف وجها لهذه الدعوى. نعم قلنا إنما يجب على الميت من الغير إما لاستيجارين أو لكونه وليا هذه الصلوات لا يجب قضاءها، لأن المفروض أن الولي يقضي عن الميت لا يقضي عن شخص آخر، وتلك الصلوات صلوات لشخص آخر عن شخص آخر، فهذه السيئة وغير هذه السيئة لا تشمل الصلوات الاستجارية مثلا، لا تشمل هذه الصلوات، وأما ما وجب على الميت نفسه يجب قضاؤه ولو فرضنا أنه من غير الفرائض اليومية أو من غير شهر رمضان.